بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في شرح أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث العظيم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا كثيرة من أنواع الصدقات، فالصدقات لها أنواع كثيرة وهي متعددة، فليست الصدقات محصورة بالمال أو إنفاق المال. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل سلامة من الناس عليه صدقة، ومعنى سلامة يعني مفصل، كل مفصل في جسم الإنسان عليه به صدقة، يلزم الإنسان أن يؤدي هذه الصدقة حتى يؤدي شكر الله جل وعلا على هذه النعم الظاهرة والباطنة. وجسم الإنسان فيه 360 مفصلا، 240 مفصلا باطنا ليس بظاهر، و 120 مفصلا ظاهرا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: في الإنسان 360 مفصلا. فكل يوم على الإنسان بهذه المفاصل حتى يؤدي شكرها عليه 360 صدقة. ينبغي للمسلم أن يتصدق كل يوم بعدد مفاصل جسمه حتى يؤدي شكر هذه النعم. فإذا لم يستطع، هذا هو الأقرب، لأن الإنسان أو لا أحد منا يستطيع أن يتصدق من ماله كل يوم بعدد مفاصل جسمه، فالله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وواسع فضله ورحمته لعباده يسر لهم ذلك، يسر لهم هذه الصدقات، فجعل الصدقة ليست خاصة بالمال فقط، لأن هناك الكثير من الناس ليس عندهم مال يتصدقون به، فهم فقراء لا يستطيعون التصدق بالمال لعدم وجود المال عندهم. وكذلك يوجد من الناس من هو شحيح أو بخيل لا يتصدق بماله ولو كان عنده مال كثير وبشكل يومي. والله سبحانه وتعالى يقول: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. فالله سبحانه وتعالى جعلها في ما هو أعم من المال، والكل يستطيع أن يتصدق بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. فالإنسان إذا أصبح كل يوم وأصلح بين اثنين متخاصمين بالعدل، وبعد ذلك رضي كل واحد منهما عن الآخر وألف بين قلوبهما، فإنه يعتبر قد تصدق صدقة عظيمة. والله سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فينبغي للمسلم أن يحرص على الصلح بين المتخاصمين والمتنازعين، لا سيما إذا كانوا من الأقارب والأصدقاء، وأن يسعى جاهدا أن يؤلف بين قلوبهم وأن يبين لهم الأجر المترتب على تآلفهم وتوادهم وتكاتفهم، وأن يبين لهم أيضا العقوبة المترتبة على التفرق والتنازع والمخاصمة والشحناء وغير ذلك من أمراض القلوب التي تقع بين الناس من الحسد والغل والكراهية وغير ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالصفح والصلح بين الناس ما يكون إلا بالتراضي، فلا يجبر أحد على أحد، لا يجبر أحد على أحد، لكن يكون هناك صلح بالتراضي. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. فحين تعين الرجل أو تعين صاحبك أو أخاك وتساعده على حمل متاعه على دابته أو على سيارته، فتعينه إذا كان عاجزا أو ضعيفا لا يستطيع حمل هذا المتاع بمفرده، فتحمل متاعه وتساعده على حمل هذا المتاع، كل هذا صدقة، كل هذا صدقة منك على هذا الرجل الذي ساعدته وأعنته على حمل متاعه، وتؤجر على هذه الصدقة. فالتعاون بين المسلمين مشروع ومطلوب، كما قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فينبغي للمسلم إذا لقي أخاه المسلم وهو في حاجة إلى مساعدته بأي شكل من أشكال المساعدة أن يساعده، أن يبادر بمساعدته على قضاء حوائجه قدر استطاعته وقدرته، أن يقدم له المشورة إذا كان محتاجا لها، أن يرشده إلى الطريق الصحيح إذا كان تائها في طريقه، كل ذلك له به صدقة، وهذا من فضل الله ورحمته بعباده. قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، أي أن الكلام الطيب الذي يتلفظ به الإنسان يقبله الله جل وعلا، كالدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى والقول الحسن بين الناس وقولوا للناس حسنى وذكر الله جل وعلا، التسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار، الكلام الطيب مع الناس، التعامل مع الناس بالتي هي أحسن، كل هذا من الصدقة. والله سبحانه وتعالى يقول وجادلهم بالتي هي أحسن. حتى أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى أمرنا أن نجادلهم بالتي هي أحسن، كما قال جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالقول الحسن والذكر والدعاء وتلاوة القرآن كل ذلك من الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة، وهذا فيه أجر وثواب يثاب عليها المسلم إن أخلص نيته في ذلك واستقامت سريرته، على عكس الكلام الخبيث، الكلام الخبيث السيء الذي يضر صاحبه ويأثم بالتلفظ به. والله سبحانه وتعالى يقول ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وأيضا يقول الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فينبغي للمسلم أن يتحرى القول الحسن، كذلك يتحرى الكلام الطيب، وأن يجتنب القول السيء أو الرديء والكلام الخبيث الذي يسبب أو يؤدي إلى النفور والاختلاف والتفرق، وهذا الكلام الخبيث يبغضه الله جل وعلا، وبسببه ينفر الناس من قائل هذا الكلام الخبيث ويولد الكراهية والبغضاء والعداوة والتنافر. هذه الصفات نهي عنها المسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يبغضه ولا يسلمه إلى آخر الحديث. والله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، حديث رواه البخاري في الأدب المفرد. فكل إنسان لابد أن يتلفظ بالكلام الطيب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث المتفق على صحته من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان مسؤول عن ما يتلفظ به، ولذلك قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أمؤاخذون نحن بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك على المسلم أن يحذر من التلفظ بالكلام السيء الذي قد يسبب التنافر والاختلاف والشقاق والتنازع والتفرق، ويأثم بسببه وقد يؤدي به إلى الوقوع في الكبيرة أو غير ذلك من الأمور. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم أن يحذر من التلفظ بالكلام السيء ولا يقل إلا خيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وهذا دليل على أن كل خطوة يخطوها المسلم إلى المسجد لأداء الصلاة مع الجماعة صدقة. فكلما بعدت المسافات عن المسجد وكثرت الخطوات كلما ازدادت الصدقات والحسنات. وهذا حث على العناية بأداء الصلاة مع جماعة المسلمين في بيوت الله سبحانه وتعالى، وعدم التخلف عن ذلك، لأن في التخلف فوات أجر عظيم وفضل كبير. فينبغي للمسلم أن يحرص على الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة، وأن يحرص أن يذهب ماشيا حتى ولو كانت المسافة بعيدة، إذا لم يكن هناك مشقة أو عناء، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا يقول الإنسان: أبحث عن أبعد المساجد وأصلي فيه جميع الصلوات ماشيا، لكن نقول: صلي في المسجد القريب منك الذي يصلي به جيرانك ومن يعرفونك في الحي الذي تعيش فيه أو تسكن فيه. وإن ذهبت ماشيا لأداء بعض الصلوات في مسجد آخر يبعد قليلا عن بيتك، عن المسجد القريب منك، وأنت تحتسب الأجر ببعد المسافة وعدد الخطوات، فهذا أمر حسن طيب. ولذلك ذكر أهل العلم استنباطا بعض الأحاديث أن المسلم حتى في عودته من المسجد إلى البيت بكل خطوة له صدقة، وخطوة يرفع له أو ترفع له به درجة وتحط عنه بها خطيئة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى عن طريق الناس وإبعاد ما يوجد في طريق المسلمين وطريق الناس عامة والدواب أيضا من الأذى والوسخ والحصى وغير ذلك مما قد يؤذي المارة الذين يمشون في الشوارع، هذا فيه صدقة وإحسان، لأن فيه إحسان إلى الآخرين. فينبغي للمسلم أن يهتم بأمر المسلمين فيحس بما يحسون به ويتأذى بما يتأذون منه، ويجتهد في العمل على العناية بشؤونهم وأمورهم وقضاء حوائجهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند البخاري ومسلم يقول: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، يعني أزاحه أو أزاله وأبعده، فشكر الله له فغفر له. انظر، تأمل، قد يراه الناس أنه عمل يسير أو عمل حقير، لكنه عند الله عظيم، عند الله عظيم، فغفر الله جل وعلا له، شكر الله له وغفر له. فهذا الحديث يدل على فضل إزالة الأذى عن طريق المسلمين وعن طريق الناس عامة وعن طريق الدواب والحيوانات، لأن في ذلك أجرا عظيما. فهذا الرجل أخر غصن شوك وجده على الطريق فشكر الله جل وعلا له فغفر له ذنوبه، فما بالك بمن يضع الأذى والقاذورات والحديد والأخشاب ويرسل المياه في الشوارع تؤذي الجيران وغيرهم، قد تكون هذه المياه نجسة في طريق الناس، فهذا يأثم إثما عظيما. فكل من مر بهذا الطريق يتأذى من هذه القاذورات، بل قد يدعو عليه. فإذا دعا عليه استجاب الله دعاءه، لأنه مظلوم ودعوة المظلوم مستجابة. فعلى المسلم أن يحرص ألا يضع أشياء من القاذورات في طرقات الناس، وأن يحرص على إزالة ما يقع فيها من الأذى ليحصل على الأجر العظيم. فهذه صدقات كثيرة دل عليها هذا الحديث في مقابل مفاصل جسم الإنسان كل منها عليه بها صدقة 360 صدقة، كيف تؤديها؟ الله جل وعلا وسع لنا المجال ويسر لنا العمل، فلا بد أن ننتبه لأنفسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الله أكبر، الله أكبر. يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، هاتان الركعتان تجزئان عن 360 صدقة. فإذا جمع المسلم بين هذه الخصال وصلى الضحى أيضا فإن له من الأجر والثواب الجزيل ما الله به عليم، لكن قل من يتنبه لذلك، والله المستعان. فينبغي للمسلم أن يحرص على فعل الخير وعلى التصدق على نفسه أولا ثم التصدق على الآخرين بما يستطيع من أنواع الصدقات، فيعرف أن هناك أنواعا كثيرة من الصدقات، فيجتهد فيما يتيسر له وما يقدر عليه من فعلها حتى ينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.